أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في الخلل، قلنا بأن الخلل له أحكام كثيرة ذكرها الفقهاء في مواضع مختلفة في الفقه. في بعد الصلاة يذكرون الخلل في الصلاة، وفي الصيام أيضا يذكرون ذلك، وفي الحج أيضا يذكرون، وكذلك في بقية الموارد، ولها أحكام كثيرة موطنها هذه الأحكام الفقه. لكن يذكر الأصوليون في المقام قواعد كلية. ما هي القواعد المرعية في الخلل مطلقة؟ أما الجزئيات فهي موكولة إلى الفقه. والخلل على أقسام، فإما أن يكون عن علم، وإما أن يكون عن جهل، وإما أن يكون عن نسيان وسهو، وإما أن يكون عن اضطرار، وإما أن يكون عن إكراه. هذه هي أسباب الخلل. فتارة يكون هذا خلل عن عمد من الإنسان، وأخرى يكون عن جهل لا يعلم كما في كثير من العوام، وثالث يكون عن نسيان وسهو، ورابع يكون عن اضطرار وإكراه. وعلى الجميع إما أن يكون الخلل في زيادة، أو يكون الخلل في نقيصة ينقص جزءا من أجزاء الواجبات على نحو الذي ذكرناه، أو يزيد واجبا من الواجبات جزءا من الأجزاء في الواجبات عن عمد، جهل، نسيان، سهو، اضطرار وإكراه. هذه هي الأقسام التي لا بد من ذكر التفاصيل. والقاعدة فيها جميعا أنه إذا كان علم الإنسان بالجزئية، أو علم بالشرطية، أو علم بقيد في واجب من الواجبات، سواء كان ذلك القيد جزءا أو شرطا، يجب العمل به، إذ لا معنى للوجوب إلا أتيانه وامتثاله. فلو أخل بذلك القيد جزءا كان أو شرطا، يوجب بطلان ذلك العمل. فالقسم الأول من هذه الأقسام ما إذا كان الخلل عن عمد، بأن يترك جزءا من الأجزاء أو شرطا من الشروط، فلا ريب في بطلان العمل حينئذ، إذ لا معنى للوجوب إلا أتيان ذلك الشيء، وتركه موجب لبطلان العمل. لما يوجب شيئا على المكلف يأمر المولى بإتيانه، إنما معناه أن تركه موجب لبطلان ذلك العمل، فأمر والوجوب يقتضي أن تركه بطلان ذلك العمل، إلا إذا قام دليل يدل على الخلاف كما في الحج. فإن الحج فيه احتمالان: الاحتمال الأول أن تكون الأفعال في الحج واجبات في ضمن واجبات، فإن الإحرام واجب، الطواف واجب مستقل، ركعتي الطواف واجب مستقل، السعي واجب مستقل، التقصير واجب مستقل، فواجبات في ضمن واجبات. هذا الرأي يقولون أن بطلان جزء وواجب لا يوجب بطلان البقية، كما في كل مورد إذا اقترن واجب بواجب ترك واجب لا يوجب بطلان ذلك الواجب المقترن به. بناء على هذا الرأي فإن ترك العمد لواجب من واجبات الحج لا يوجب البطلان إلا إذا دل دليل على البطلان، كما في ترك العمد لأحد الوقوفين، ترك العمد للإحرام فإنه يوجب البطلان. في هذه الحالة نحتاج إلى دليل يدل على البطلان، أن الواجبات في ضمن الواجبات أي واجبات مقترنة لا يوجب ترك واجب بطلان الواجب الآخر إلا إذا دل دليل على البطلان. أما إذا لم نقل بذلك وقلنا بأن الحج أفعال كلها واجبة بعنوان واحد، وعنوان الحج
كما أن الصلاة لها أفعال وأجزاء وشرائط، إنما هي واجب في ضمن واجب واحد وهو عنوان الصلاة، حينئذ ترك أي جزء من أجزاء ذلك الحج يوجب عمدا يوجب بطلان ذلك الفعل، إلا إذا دل دليل على أن الدليل على عدم البطلان، وقد دل الدليل في الحج على عدم بطلان ترك بعض الأفعال ولو كان عمدا، هذا دليل خاص. ولا يقال بأنه لا معنى للصحة، إذ لو كان هذا الترك في ظن كان في فرض وجوبه فمعناه أنه واجب وترك واجبا، كيف يعقل الصحة مع وجوب ذلك الجزء المتروك؟ وإن خرج عن وجوبه خلاف الفرض، حينئذ نحن كلامنا في الترك جزء واجب، فكيف يعقل الصحة في المقام ونقول بأن الحج صحيح ولو ترك جزءا عن عمد؟ فإن هذا الجزء إن بقي على جزئيته فكيف يعقل الصحة حينئذ مع وجوب ذلك الجزء؟ وإن خرج ذلك الجزء المتروك عن الوجوب فكيف قد خرج كان خلاف الفرض؟ لكن هذا الإشكال غير صحيح، إذ نقول بأنه باق على جزئيته، وأن المكلف الذي ترك ذلك الجزء عن عمد يعصي الله ويترتب عليه الكفارة، ولكن الشارع ينزل ذلك الناقص منزلة التمام امتنانا وتسهيلا على الأنامي. فهذا الإشكال غير وارد بعد ورود الدليل على أن ترك هذا الجزء لا يوجب بطلان الحج. لا نقول بأن الشارع رفع يده عن وجوب ذلك الجزء، بل وجوب باق على حاله، وأن هذا المكلف قد عصى بفعله وتركه لهذا الجزء الواجب وتجب عليه الكفارة، ولكنما نزله الشارع الأقدس منزلة التمام امتنانا عليه وتسهيلا. هذا بالنسبة إلى الواجب إذا كان تركه عمديا. وكذلك في النسبة إلى الجاهل، فقد قام الإجماع على أن ترك جزء عمدا عن جهل موجب للبطلان، قام الإجماع على ذلك، فألحق الجاهل بالعالم إنما على بالإجماع. وكذلك قام التسالم على أنه ترك الجزء عن نسيان إنما يوجب بطلانه عن نسيان يوجب بطلانه إلا إذا قام دليل على الصحة، حينئذ فنتبع ذلك الدليل. فكان ترك العمد موجب للبطلان لأنه خلاف الوجوب إذا قلنا بالصحة، وتركه عن جهل أيضا موجب للبطلان لقيام الإجماع على ذلك، وتركه عن إكراه وإضطرار أيضا يوجب البطلان إلا إذا قام دليل على الصحة. هذه هي أقسام الترك حينئذ. وأما الزيادة أيضا فيزيد في الواجب شيئا، إن هذه الزيادة أيضا موجبة للبطلان إلا إذا قام دليل على الصحة. فهذا هو الترك العمدي والزيادة العمدية، هذا هو القسم الأول. القسم الثاني النقيصة السهوية، بأن نقص جزءا من الصلاة قيدا وشرطا من الصلاة عن سهو ونسيان. في هذه الصورة نقول بأنه تارة نبحث من حيث القاعدة الكلية، أن القاعدة الكلية في المقام تقتضي أن نقول بأنه هنا واجب تام وواجب ناقص. الواجب التام هو الذي أتى بجميع الأجزاء والشرائط، والواجب الناقص والأقل هو الذي ترك ذلك الجزء المنسي حينئذ. فيكون هنا واجب تام وهو الأكثر، وواجب ناقص وهو الذي أتى بالفعل من دون ذلك الجزء المنسي. أن القاعدة تقتضي أنه يكون الدوران بين الأقل والأكثر في المقام، ودوران الأقل والأكثر في المقام من قبيل دوران التعيين والتخيير، لا يعلم المكلف بعد تنبهه أنه ترك جزءا نسيانا، هل أنه مأمور بالتام حينئذ، أي بالجامع بين الأكثر والأقل، أم أنه مأمور بخصوص الأكثر؟ فحينئذ هنا تعيين وتخيير، فشك في التعيين والتخيير، والمرجع في التعيين والتخيير البراءة، هذا هو الذي ذكروه. فإن هذا مقتضى القاعدة أن نقول بأنه لو ترك جزءا نسيانا وسهوا من أجزاء الواجب، حينئذ نقول بأنه المكلف يشك في أنه هل كان بعد التنبه، يشك في أنه هل كان مأمورا بالجامع أو مأمورا بالأكثر فقط. فإن كان مأمورا بالجامع فحينئذ هذا الفعل صحيح إذ أتى بالجامع في ضمن هذا الأقل، وإن كان مأمورا بالأكثر أي بالتمام فحينئذ هذا الفعل لم يكن مورد المأمور به، لم يكن متعلقا للأمر إذ هو ناقص. فهنا شك بين الأقل والأكثر على نحو التعيين والتخيير، وقد تقدم بيان الشك في التعيين والتخيير، أننا نرجع في التعيين إلى البراءة ونرجع إلى التخيير حينئذ، فنقول بالتخيير فنقول بصحة الفعل، هذا هو الذي ذكره. لكن هذا المعنى من حيث هو نفسه وإن كان صحيحا، إلا أن الشيخ الأنصاري رحمه الله استشكل في المقام إشكالا أوجب صعوبة جوابه، وقع من تأخر عنه في اضطراب في الجواب عن هذا الإشكال، فقال رحمه الله بأن الجزء الذي نساه هذا المكلف لا ريب ولا إشكال في أن الجزء الذي نساه المنسي، جزء المنسي لم يتعلق التكليف به حين النسيان، فإنه المكلف الناسي لا يعقل أن يكلف به، فهذا الجزء الذي نساه لم يتعلق به التكليف، إذ الناسي لا يعقل أن يوجه التكليف بالنسبة إليه، ما ممكن أن يدخل، لأن التكليف يرجع إلى الذي لم يكن غافلا، وهذا غافل كيف يوجه التكليف إليه. وأما سائر الأجزاء فهل أن هذا المكلف مكلف بسائر الأجزاء في ظرف النسيان، أم لم يكن مذكر مكلفا بالتكليف؟ الشيخ رحمه الله يقول بأنه لا يمكن أن يتعلق التكليف به، فإن الناسي لم يعلم بأنه ناس، بل أنه يقول أني متذكر وقد أتيت بالفعل تاما، لو سألناه لقال بأني أتيت بالفعل في حال النسيان، أنه يقول قد أأتي بالفعل، أن الفعل آتي به تاما، فالناسي لم يكن متذكرا أنه ناس، بل أنه يأتي يعتقد بأنه يأتي الفعل والتكليف كام تام الأركان والأجزاء، فحينئذ لا يعقل أن يتعلق به التكليف. فإن أتي بخطاب ثان له أنه نكلفه بخطاب آخر غير الخطاب الأول، فإن بقي على نسيانه فلا يفيد هذا الخطاب، وإن خرج عن نسيانه خرج عن حالة النسيان إلى حالة التذكر حينئذ، وخرج عن مفروض الكلام. فالناسي لا يمكن أن يتعلق به التكليف، لا التكليف الأول إذ أنه متذكر ولا يمكن أن يقول بأنه أنا ناس لشيء، ولا بخطاب آخر غير الخطاب الأول، لأن الخطاب الثاني لو تعلق بهذا الشخص وهو في حال النسيان فلا يفيد شيئا ولا يعقل خطابه، وإن تذكر خرج عن حالة النسيان حينئذ فلا يمكن أن يتعلق به التكليف. ولذلك التكليف حينئذ يكون شك في إتيان التكليف إذا اقتصر على الأقلية، شك في المحصل والامتثال، فالقاعدة تقتضي الاحتياط، لا أنه نرجع إلى البراءة، لأنه في حال النسيان نشك في أن هذا الأقل الذي أتى به هل موجب لسقوط التكليف، وأنه لم محصن لذلك الامتثال، لا بد من الاحتياط للبراءة حينئذ. هذا ما ذكره الشيخ الأنصاري رحمه الله. أجيب عن ذلك بوجوه قبل بيان ذلك. الكلام في النقص السهوي والنقيصة السهوية يقع من نواح ثلاث. الناحية الأولى من ناحية الإطلاق أي الدليل اللفظي، الناحية الثانية من ناحية الأصل العملي، الناحية الثانية من ناحية الدليل الثانوي. عندنا دليل أولي ودليل ثانوي ومقتضى الأصل العملي. الأصل العملي أنه ذكرنا هنا أنه القاعدة هو أنه نرجع إلى البراءة في التعيين ونقول بالتخيير، فيصح ويمكن تصحيح الفعل على هذه الناحية، أن هذا الفعل الذي أتى به وكان جزءا منه منسيا بعد التذكر يشك هذا المكلف الناسي هل تعلق التكليف بالجامع أو تعلق التكليف بالأكثر فقط. فبالنسبة إلى الأكثر تعيين نشك فيه، نرجع إلى البراءة فنقول إن التكليف تعلق بالجامع وقد أتى هذا الفعل وينطبق الجامع عليه، هذا بمقتضى القاعدة الأولية والأصل العملي. وأما بحسب الأصل اللفظي، وسيأتي إن شاء الله أنه لو ثبت إطلاق لدليل الجزئي أو دليل الشرطي فلا بد من التمسك بذلك الإطلاق في جميع الحالات، حالة الصحة، حالة المرض، حالة الذكر، حالة النسيان، كل هذه الحالات أن لللفظ ودليل الجزئي إطلاق نتمسك به. فلو أتى بذلك الفعل وترك ذلك جزءا منه في حال المرض أو ترك جزءا منه في حال النسيان أن الإطلاق بعد باق على حاله، فيجب عليه الامتثال مرة أخرى بالاحتياط بأن يأتي ذلك الجزء، هذا واضح. ولكن إن شك في ذلك الإطلاق لا يمكن الرجوع إلى الدليل اللفظي، فنرجع إلى الدليل العملي والأصل العملي وسيأتي بيانه. وأما الدليل الثانوي سيأتي أن هناك قواعد امتنانية دلت على أنه لو أتى المكلف بالفعل نسيانا ونسى جزءا منه أو شرطا منه، قواعد امتنانية تسهيلية وردت في تصحيح العمل وسيأتي بيانه. هذا من حيث الأصل اللفظي عملي والأصل اللفظي. يأتي إشكال الشيخ رحمه الله في المقام أن القاعدة تقتضي الرجوع إلى الاحتياط لا الرجوع إلى البراءة، لما ذكره من أن الناسي لا يمكن توجيه الخطاب إليه لا بالخطاب الأول، لأن الناسي لا يرى نفسه ناسيا بل هو متذكر، ولا بالخطاب آخر لأنه لو توجه الخطاب الآخر إليه وبقي على نسيانه لا معنى ولا يعقل، وإن خرج عن نسيانه والتفت حينئذ خرج عن مفروض كلامنا، وحينئذ شيء آخر. هذا بالنسبة للقاعدة، فهذا يشك بعد التذكر هل أن الأقل الذي أتى به موجب لسقوط التكليف عنه أو لا، مقتضى القاعدة الاحتياط للبراءة. هذا ما ذكره الشيخ الأنصاري. وأجيب عن ذلك بوجوه. الوجه الأول أن نقول بأن التكليف قد تعلق بالجامع، وهذا تارة يقولون بأن الجامع في المقام هو الجامع بين الأكثر والأقل، عندنا أكثر وهو الواجب الذي فيه أجزاؤها تامة وشرائطها تامة، والأقل هو الذي اقتصر على تلك الواجبات من دون ذلك الفعل المنسي. فحينئذ هنا جامع يتعلق بالتكليف، يتعلق بالجامع بين الأكثر والأقل، وموجه إلى كل مكلف متذكر حينئذ. فكل مكلف متذكر إنما يعلم بأن التكليف قد تعلق بالجامع، فحينئذ هذا المكلف إذا نسى وأتى بالفعل من دون ذلك الجزء المنسي فقد أتى بالجامع حينئذ، وانبعث من هذا الأمر الذي تعلق بالجامع فالفعل يكون صحيحا حينئذ. فلا بد حينئذ نقول بالصحة بالرجوع إلى البراءة، إذ المكلف انبعث عن هذا الأمر المتعلق بالجامع فأتى بالفعل هذا والفعل كان صحيحا، إلا أنه نقص منه جزء بسبب النسيان، فهذا هو الجامع. هذا نحو. النحو الثاني أن نقول بأن الجامع في المقام كل متذكر تعلق الأمر بكل مكلف متذكر، كل من تذكر يتعلق به التكليف. ومن المعلوم أن المناسي يقول بأني متذكر، والتذكر يختلف حسب اختلاف المكلفين، فتارة يكون المكلف متذكرا لجميع الأجزاء والشرائط، وتارة يكون متذكرا لبعض الأجزاء والشرائط، مع أن الناسي هو يرى نفسه متذكرا، لا يرى نفسه أنه ناس، إذ لو علم بنسيانه لما أتى بهذا الفعل الناقص، فهو يعلم يرى نفسه أنه متذكر، والأمر تعلق بكل متذكر، وهذا من مصاديق المتذكر، فالفعل صحيح انبعث من هذا الأمر المتعلق بكل متذكر حينئذ، ويكون الفعل صحيحا. فالجامع الذي ذكروه في المقام تارة يتصور بأن يكون الجامع بين الناقص والكامل، أي الأقل والأكثر، وتعلق الأمر به والمكلف انبعث عن الأمر المتعلق بهذا الجامع، وتارة يتصور الجامع أيضا أنه تعلق بكل مكلف متذكر، والتذكر يختلف باختلاف المراتب، فتارة يكون التذكر لجميع الأجزاء والشرائط، وتارة يكون بمقدار الذي تذكره هذا، ولا يشعر الريب في أن الناس يرى نفسه متذكرا، إذ لو علم بأنه ناس لخرج عن هذا العنوان حينئذ، فهو يرى بأنه ناس فانبعث عن هذا الأمر المتعلق بهذا العنوان، وهذا عنوان جامع أيضا. فالجامع إما أن نقول بالأول أو نقول بالثاني، كلاهما صحيحان. الوجه الثالث ما ذكره المحقق الخراساني من أنه يتعلق بأمر آخر سيأتي بيانه والإشكال عليه